السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيضارى، ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور، المنزه عن أن يظلم أو يجور، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى إلى السماء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفوة خلقي وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وطبتم وطابت جلستكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة في موازين الحسنات، اللهم أمين. نحن في شهر شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وإن أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظلال العرش وعلى الحوض وفي الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الأكارم والأخوات الفضليات، يهل علينا إن شاء الله تعالى شهر القرآن، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يتسلم منا رمضان متقبلا. حقيقة يوم الجمعة أمس التقيت ببعض إخواني، أخي وشيخي وحبيبي، من ضمنهم يعني الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام، وطبعا أخونا الشيخ محمود عدي لا يخفى على الجميع، وهو الآن موجود معنا على البث. الشيخ أبو بسطام قال لي كلمة هزتني من داخلي، قال: ما عدنا نرى لك بثا منذ فترة. والحقيقة أنني كنت مشغول في مع طلبة العلم وبعض الأبحاث وبعض المذاكرة لي، لكن هزتني كلمة الشيخ، ووجدت أنه من الواجب علي أن أكون مع إخوتي في هذا الشهر، وأن نتعاون سويا على أن نربح رمضان. شهر القرآن يا إخواني لا يربح إلا بالقرآن، والقرآن منهج حياة، لم نحسن التعامل مع القرآن ضعنا، وتاهت بنا السبل، وتخطفتنا الشياطين، ورمتنا في بئر سحيق لا نستطيع أن نخرج منها. هذه السلسلة يا إخوتي سنتناول معا صور القرآن جميعا، سنتكلم عن كل صورة، ما مقصدها، ما محورها، ما موضوعها، على سبيل الاختصار، بحيث أنك إن شاء الله تعالى وأنت تقرأ تعي هذا الأمر جيدا وتصل إلى التدبر. لكن قبل أن ندخل إلى تأمل سور القرآن جميعا، لابد من هذه المقدمة: لماذا الحديث عن القرآن؟ يا إخوتي، الخير، كل الخير في أن يعيش الإنسان في صحبة كتاب الله عز وجل، والبركة، كل البركة في أن تكون مع القرآن قياما وقعودا وعلى جنبك. والله والله لن تجد خيرا في حياتك ولا في ذهابك وإيابك إلا مع القرآن. لو صاحبت القرآن لعززت ولا فزت. القرآن منهاج قويم، منهاج ارتضاه الله عز وجل للناس. يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يعني هذا القرآن نور واضح، نور أمره ظاهر لا يخفى لمن أراد أن يتلمس هذا النور، ولمن أراد أن يعيش مع هذا النور. وقال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قرآن روح، روح، أو الله روح، ويخاطب ما فيه روح من بني الإنسان ولا يخاطب الموتى، وأعني بالروح الروح الإيمانية وليست الروح التي تسر في الجسد، وإلا كل الناس عندهم أرواح تسر في الأجساد، لكن الروح الإيمانية. وهنجد الآن في اللقاء هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وسيسعدكم إن شاء الله تعالى هذا اللقاء وستستفيدوا منه إن شاء الله تعالى. الله عز وجل يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اللهم جعلنا منه يا رب العالمين. جعل الله عز وجل هذا القرآن نور يهدي به. يقول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. يعني لو أنت عاصي وتريد أن تخرج إلى الطاعة، والله ما يكون إلا بالقرآن. لو أنت في ضلالة وتريد أن تصل الهدى، والله ما يكون إلا بالقرآن. لو أنت متلبس ببدعة وتريد أن ترجع إلى السنة، والله ما يكون إلا بالقرآن. الله هو الذي قال ذلك، قال: يهدي به الله من اتبع رضوان. هذا شرط يا إخواني، شرط أن أنت تكون فعلا تريد الله وأنت تسعى إلى أن يرضى الله عز وجل عنك، تبتغي رضوان الله. كثير من إخواننا الذين ضلوا الطريق ولم يصلوا إلى مبتغاهم ولم يصلوا إلى لذة الطاعة وعظيم الإيمان، إنما كان بمفارقة هذا الشرط. يهدي به الله من الذي، من هنا معنى الذي، يهدي به الله من اتبع رضوانه، الذي يسير رضوان الله عز وجل، الذي يبغي رضوان الله سبحانه وتعالى، سيجد الهدى في هذا القرآن. سبحان الله، سبحان الله، كتاب معجز يملك سبل الهدى، بل ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن الكريم، قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو نظرنا في القرآن وتأملناه لوجدنا أنه قد قسم إلى صور، وتقسيم القرآن إلى صور تقسيم توقيفي، يعني ليس فيه محض اجتهاد لأحد. أما تقديم الصور تأخيرا فقد اختلفوا في ذلك، والأجزاء والأحزاب هذا من تقسيم الصحابة، لكن الصور تقسيم توقيفي نصي. قسم الله عز وجل القرآن إلى 114 صورة. ليه؟ لكي يسهل عليك رؤية موضوعات القرآن، فكل صورة لها موضوع خاص ولها مقصد خاص وتعالج قضية خاصة، فيها موضوع أم كبير سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. صورة لها موضوع أم كبير ولها موضوعات أخرى فيها تخدم هذا الموضوع. لو أنت وقفت عليه لاهتديت ولبكيت والله من جمال القرآن، والله والله تبكي من جمال القرآن. لكن للأسف اتخذ القرآن لحونا كلحون أهل الكتاب، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن قسم القرآن صور، لأن كل صورة لها هدف ولها مقصد لها موضوع. أيضا كل صورة لا علاقة بسابقتها وما بعدها، يعني الصورة التي تسبقها والصورة التي بعدها. القرآن عقد منظوم يا إخواني، القرآن عقد منظوم، يعني حباته كخرزات اللؤلؤ بعضها فوق بعض. أيضا الصورة تتناسب مع أولها وخاتمتها، سبحان الله. خلينا نبدأ بموضوع مهم جدا، وهو: ما هي أهداف القرآن؟ القرآن له أهداف كثيرة، لكن تتلخص الأهداف، أهداف القرآن الأساسية في 4 أمور. وبالله عليك احفظ معايا، وانت يا أختنا احفظ معايا، اصبر عليا وخذ مني واحفظ. أهداف القرآن 4 أهداف أساسية، ودي مهمة جدا. أول هدف: الهداية إلى الله من خلال الحياة القويمة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، تمام؟ طيب، القرآن يهدي للتي أقوى، للحياة القويمة. يعني أنت تريد زوجة صالحة، القرآن هو الذي يهديك لذلك. أنت تريد أن تتعامل مع زوجتك في بيتك، القرآن يعلمك كيف تتعامل مع زوجتك، والله في أدق التفاصيل. يقول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. انظر كيف خاطب العقل والوجدان بما لا يخدش الحياء، وفي أدق التفاصيل التي يحتاجها المرء مع أهله. فأي تعامل، أي شيء مع أهل بيتك تجده في القرآن. القرآن يعلمك كيف تتعامل مع طفلك. الحياة القومة يا إخواني، الحياة المستقيمة، الحياة السعيدة، يعني بعض، أنا أجد بعض إخواني على صفحات الفيس يشتكي الهم والكرب والغم والحزن، أنا أقول لك والله بفضل الله عز وجل أعرف كثير الناس وأحسن نفسي منهم والله، لا يجدون مثل ما يجد هؤلاء. ليه؟ لأن نحن نحب كتاب الله عز وجل، أنا أسمع كلام الله عز وجل، إن نزلت بنا بلواء بننظر إلى كتاب الله كيف نعالجها، كيف نصبر على هذه البلاء، على هذا البلاء أو على هذه اللأواء، إزاي نعدي المسألة دي. ولو كنا في نعمة الله عز وجل علمنا إزاي نتعامل مع النعمة دي. فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوى، يعني الحياة القويمة والحياة السعيدة، أسعد الحياة القرآن يهديك إليه. يبقى من أعظم أهداف القرآن الأساسية أن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. إذا أردت حياة كاملة سعيدة جميلة فحسبك القرآن، فحسبك القرآن. اثنين، إيجاد من أهداف القرآن إيجاد الشخصية المسلمة المتوازنة المتكاملة. وأنتم تعلمون أن القرآن سطر على صفحات صدور كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل صنع لنا جيلا فريدا استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يهز بلاد فارس والروم، أقوى دولتين آنذاك بهؤلاء الناس. يا رجل، عمرو بن مسعود الثقفي وكان وقتها على الشرك، لما في صلح الحديبية رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما أرى حولك إلا أشوابا حري أن يفر عنك ويدعوك. هو يعني يقول هؤلاء حفنة من الرجال، يعني أنت تروح تحارب بهم إزاي؟ أنت معك بضعة ألف وبضعة مئات من الرجال، هتحارب بهم قومك؟ تستصر بهم قومك؟ كأنه يقول أنت في سراب، أنت في حلم، أنت في حلم يا رسول الله، سبحان الله، أنت في حلم. لكن لما رأى حال الصحابة كيف ربهم القرآن في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ كيف ربهم؟ إن كانت المسألة القضية إنه راح قال: لقد طفت عن الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أصحاب مليك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد ومحمد. طب وإحنا مش كده ليه؟ لأن القرآن لم يغرس في قلوبنا بعد. أيوة القرآن بين إيدينا وبنقرأه، لكن بلحون أهل الكتاب كما قلت لكم، وفتنا وفتن القراء، فلم يؤتي القرآن ثمرته معنا، معنى القرآن ملأ البركة، بل هو كتاب مبارك، وهذا ذكر أنزلناه مبارك أفأنتم لا منكرون. فهو يملك الله عز وجل جعل فيه البركة، جعل في القرآن البركة، تمام. طيب الآن هذا القرآن المبارك استطاعت آياته بإذن الله تعالى أن تصنع هذا الجيل وجيل الصحابة. هل رأيتم من جيل الصحابة ملحدة؟ هل رأيتم من جيل الصحابة من يرتد سخطة لدين صلى الله عليه وسلم؟ لماذا من بيننا من يحلق لحيته؟ ولماذا من بيننا من تخلع النقاب؟ ولماذا من بيننا من يسمع الغناء بعدما كان يحرمه؟ ولماذا من بيننا من ينظر إلى المتبرجات؟ ولماذا من بيننا من يشاهد الأفلام والمسلسلات؟ ولماذا من بيننا من يتأخر عن الجمع والجماعات؟ لماذا ولماذا 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 ولماذا؟ لماذا أشياء كثيرة جدا؟ ليه الأمور دي يا إخواننا؟ ليه الأشياء دي؟ الإجابة أننا لم نتربى على منهج القرآن الذي يوجد الشخصية الإسلامية المتوازنة المتكاملة. هرقل قال لأبي سفيان: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعدما يدخل فيه؟ قالوا لا. قال لا. قال: فكذلك أمر الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. أمر الإيمان ده جاي منين؟ جاي من القرآن، جاي من القرآن، كتاب تكلم به الله عز وجل واصطفى هذا الكلام لنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لنا القرآن رسالة وإعجاز، القرآن رسالة وإعجاز، والكتب قبله كانت رسائل فقط، لكن ربنا ميزنا بالقرآن أنه رسالة ومعجز. معجز يعني إيه؟ معجز يعني يهديك بإذن الله تعالى إلى الطريق القويم. يعني إيه معجز؟ يعني يجعل منك شخصية متوازنة متكاملة مسلمة، متفق مع نفسي غير متناقض، تمام؟ طيب، ولذلك القرآن كما قلت في الإجابة على سؤال لماذا لا يخاطب إلا الأحياء، يقول رب العالمين: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، إن الله يسمع من يشاء. عشان تكون علشان تنتفع بهذا القرآن لازم تكون حي. إزاي تكون حي؟ هنقول لك الآن. قال تعالى في سورة ياسين: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لمين؟ لينذر من كان حيا. حيا لأن احنا عندنا حياة مادية وعندنا حياة إيمانية. هي الحياة الإيمانية دي كثير منا بداخله روح يمشي بين الأحياء، يمشي بين الناس، لكن هل عنده الحياة الإيمانية؟ لو عندك الحياة الإيمانية القرآن سيصنعك من جديد، بس لازم تكون حي. عشان كده ربنا كده قال: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. تمام. ليه؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يبقى هدف القرآن هو الثاني يا شباب. أول هدف أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي الحياة القويمة، ويهدي لله عز وجل. اثنين، أن القرآن يساعد ويساهم في إيجاد الشخصية الإسلامية المتوازنة المتكاملة المتفقة مع نفسها الغير متناقضة حتى مع مجتمعها. ثلاثة، إيجاد المجتمع الإسلامي، إيجاد المجتمع المسلم الذي يقوده القرآن، إيجاد المجتمع المسلم الذي يقوده القرآن. هذا من أهداف القرآن يا شباب. ولذلك الله عز وجل قال بعدما أرسل إلينا رسولا فبين مهمة، قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. منكم ما مهمة الرسول؟ يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليكم آياتنا. مهم جدا هذه الآيات. هذه الآيات ما تصنع؟ قال: ويزكيكم. يعني هذه الآيات المرحلة الأولى، المرحلة الأولى نحن نمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تلاوة القرآن، يتلو عليكم آياتنا، بس تلاوة تدبر وتمعن. ثم المرحلة الثانية: ويزكيكم، تزكو النفوس. والتزكية هنا التطهير، يعني كأن القرآن يخلي كل ضرن، ينظف كل ضرن، ثم يسكب ماء التزكية، ماء الطهر، يسكبه في قلبك وفي بدنك. خلاص. ولذلك سأل ابن عبد الله التستري رحمه الله تعالى لما تذكر القرآن سجد قلبه لله سجودا حسيا، وهكذا كرامات الأولياء، ونحن لا ننكر كرامات الأولياء. تمام. لما سجد، لما ذكر القرآن هذه الأنفس صارت ترى بنور الله سبحانه وتعالى. أبو بكر وعمر يقول: ما زلنا، يعني بعد أن ارتدت العرب، ما زلنا كلما أتى آت يقول نذير، نقول نذير، يعني جاء واحد يخوفنا يهددنا، ويقول أبو بكر: بل بشير، بل بشير، يعني أبشره، هذا الرجل جاي بخير، قائد بخير. كيف رأى أبو بكر مثل هذا؟ إنه بالنور، هذا القرآن الذي زكى النفس وطهرها. عثمان بن عفان يقول: أنس بن مالك وأنا أسير نظرت إلى كعب امرأة أو إلى شيء من امرأة، فقال عثمان لأنس عندما دخل عليه: أيدخل علي أحدكم وعينه ملأ بالزنا؟ كيف عرف عثمان مثل هذا؟ بالنور، بالفراسة يا إخواني، بالفراسة القرآن. إذن كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المرحلة الثالثة هي ويعلمكم الكتاب والحكمة، يبقى تلاوة القرآن، تزكية الأنفس، وبعد ذلك التعليم. ولذلك قال الله تعالى: وهذا ذكر أنزلناه مبارك. يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته، وهذا كتاب ماتع، هذا كتاب ماتع جميل، يعني على ما أخذ على الراغب في عقيدته في بعض الأمور في الأسماء والصفات، لأنه كتاب ماتع. يقول الراغب الأصفهاني يقول في هذه الآية: وهذا ذكر أنزلناه مبارك، يقول: البركة ثبوت الخير. الله الله، البركة ثبوت الخير، يعني أن الخير ثابت معك، ثابت معك على الدوام، على الدوام. تمام. طيب، لماذا الحديث عن القرآن؟ لماذا الحديث عن القرآن؟ واحد، لأنه اختيار الله لنا. قال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. ياه والله يا إخواني، الكلمة دي وأنا بقرأها كانت تهزني هزة من داخلي والله. ساعد ما أقرأ حاميم حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. يعني الرحمن رحمنا، الرحيم رحمنا، فأنزل علينا هذا القرآن منه، امتنان، امتنان. ما كيف الحال يا إخوتي لو أننا أخرجنا من رحم نصرانية أو من صلب نصراني، بل من رحم هندوسية أو صلب هندوسي؟ كيف الحال يا إخواني لو كنا الآن نسجد لأبوال البقر أو للبقر؟ كيف الحال لو كنا ننغمس في بقايا الفئران كعباد الفئران في الهند؟ كيف الحال لو أننا نعبد فروج النساء؟ الله عز وجل كرمنا وشملنا بامتنانه سبحانه وبرحمته، شملنا بمنه، شملنا بلطفه سبحانه وتعالى، وجعلنا مسلمين، وأنزل علينا هذا الكتاب تنزيل من الرحمن الرحيم. بالله عليك لما تبى تقرأها، وبالله عليك لما تقرأها تذكر رحمة الله بنا، إذا أنقذنا من الضلالة إلى الهدى، إذا أنقذنا من النار وأراد لنا الجنة دار الأبرار، لأنه جعلنا مسلمين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا كما من علينا في الدنيا بالإسلام، أن يمن علينا في الآخرة بالجنان. يا رب يا رب من علينا بالجنان، بنعمة الجنان، وأنك ترضى عننا يا رب العالمين على ما قصرت الأنفس وعلى ما عصيناك. يبقى لماذا الحديث عن القرآن؟ لأنه هو الكتاب الذي اختاره لنا، واختيار الله بركة، اختيار الله بركة، اختيار الله بركة. القرآن يجمع بين الرسالة والمعجزة، على أجل ذلك سنتكلم عنه، سنتكلم عنه. يا أخي القرآن أخذ بلب الكافر، سبحان الله، سبحان الله. قل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. سمع الوليد بن المغيرة هذه الآيات فطاش لبه، فلما ذهب إلى قريش وقال كلاما جميلا في القرآن، إن قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغضر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا: صبأت يا أبا الوليد أو سحرك؟ قال: والله ما صبأت، لكن هذا القرآن ما أستطيع أن أقول على غير ذلك. ثم دندن مع نفسه فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. لما كبر وعاند جعله الله عز وجل في سقر والعياذ بالله، لكنه أخذ بلبه، إن شئنا أم أبينا أخذ بلبه، خطف عقله. الطفيل بن عمرو الدوسي لما نصحه أن يضع الكرسف في أذنه ويطف حتى لا يفتتن بمحمد، قال: ويحك يا طفيل، هو يقول لنفسه: ويحك، والله إنك لمن أشعر العرب، أنت طريب شاعر، وإنك لتفهم سقيمه من صحيحه وتعلم رجزه وهزله وهزه إلى آخره، إلى آخر ما قال. فانزع عنك هذا واسمع للرجل. فلما سمع للنبي عليه الصلاة والسلام أسلم في الحال. يا أخي قرآن لا يملك أحد حينما يسمعه أن يعطيه ظهر، لا يملك، والله لا يملك. قرآن انهدت الجبال خشوعا منه وتصدعت، فلا تنهد قلوب البشر. يا رجل في سورة النجم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني مائلون راقصون مغنون، فاسجدوا لله واعبدوا. فسجدوا إجلال، آيات نزلت إجلال، سجد كفار قريش جميعا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا السجود رجوع المجموعة من المهاجرين الحبشة في الهجرة الأولى. قرآن له جلال، فكيف لا يكون له جلال على قلبك؟ كيف لا يكون؟ سأبين لك ما الذي صرفنا عن القرآن، ايه اللي صرفنا، ايه الداء اللي حل بنا، خلى القرآن ما نفهموش، خلانا نبعد عن القرآن كل هذا البعد. يا الله بين يدينا كتاب من أجل الكتب، بين يدينا كلام الله، كلام الله يا إخوتا، ولا نخشع ولا نتدبر ولا نخضع ولا يقودون للحق؟ ما هذه القلوب القاسية؟ إذا لماذا الحديث عن القرآن؟ قلنا لأنه اختيار الله عز وجل، ثانيا أنه رسالة ومعجز فيملك إعجازا وهو خالد، معجزة خالدة. ثالثا القرآن يا إخواني يخاطب العاطفة والفكر في أن واحد، يعني كلام عدا كلام الله عز وجل ممكن يخاطب العقل وممكن يخاطب العاطفة، لكن يجمع بين الاثنين في أن واحد وفي كلمة واحدة، هذا من الأمر الذي لا يكون إلا لكلام الله سبحانه وتعالى. تعالى نأخذ مثل كده، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. تخيل، شوف شدة الكلام. بدأ الله عز وجل الكلام باستعطاف قلوبهم إلى الطاعة واستمالات إلى الطاعة. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، يعني لا يؤمن بهذا الخطاب أو لن يتبع هذا الخطاب إلا من آمن، إلا من آمن فقط. فلذلك ناديناكم، ما قلنا يا أيها الناس، قلنا يا أيها الذين آمنوا، يا من اصطفيناكم، يا من نزل القرآن في قلوبكم غضا طريا، يا من طهرت نفوسهم وصلحت أبدانهم اسمعوا هذا الحديث. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم انظر إلى هذا الخطاب الوجداني بعد هذا الحد الشديد، فمن عفي له من أخيه شيء. الله، انظر كيف جمع بين الواتر والموتور، كيف جمع بين القاتل والمقتول في كلمة واحدة، في آية واحدة، سياق يخاطب الفكر العقل ويخاطب الوجدان. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سماه أخاه وقال معروفا وأداء إليه بإحسان، ثم دل إحسان. ثم يقول الله تعالى، ستحضرك معي بعدها، وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، امتنان، يذكرهم بالامتنان. ثم تختم الآية بالتهديد، تختم الآية بالتهديد، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا كل هذا يا إخوتا في آية واحدة، آية واحدة خاطبت كل هذا الخطاب. أي في أي كلام تجد هذا الأسلوب الرائع الماتع الرائق. وهكذا آيات القرآن لو أنك تتدبر المعاني، لأنك تدبر المعاني. أو والله ما أعجب من قول ابن مسعود إذ يقول: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. سبحان الله، سبحان الله يا أخي، سبحان الله، كيف يعرض أمثالنا عن القرآن. وقبل قليل قلت لك أنه خاطب الزوجين في أدق لحظاتهما الجماع، وبين كيفية الجماع في آية ما خدشت الحياء: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أنا جمعت أن زوجتك كالأرض، إيت الأرض كما شئت، لكن قدم لنفسك مقدمات الجماع، ما تدخل على الزوجة غير مهيئة، قدم للجماع وأنت قدمي للجماع. ثم قال: واتقوا الله فلا ترتكبوا محرما في هذه العلاقة فإن الله يرى. لا ترتكبوا محرما، لا تجمعها حائضا، ولا تجمعها في ضبرها، ولا تذكروا معصية، كل هذه في الآية. واعلموا أنكم ملاقوه، يعني لا تفتن زوجتك، لا تضلها. الإنسان الذي يأتي بالأفلام الإباحية لزوجته: والله جاءتني أتي لا يندى لها الجميل، والله يا أخواني أسرع الشيب في ريحانا وفي رؤوسنا من هذه الأسئلة. يأتي سؤال، امرأة تقول: يا شيخ يجوز أنني زوجي يجيب لي الأفلام الإباحية ويقول لي شاهد وفعلي مثلها؟ ما هذا أيها الإخوة، يا عباد الله، ألا تتقون الله؟ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يا أخي، الإنسان هذا الذي يأتي بالأفلام الإباحية لزوجته، لو أنه تدبر القرآن أكان هذا حاله؟ والله طالله أبدا، طالله أبدا. إذن القرآن يا إخواني اختيار الله لنا، رسالة معجزة، وأيضا يخاطب الفكر والعقل والوجدان. أيضا القرآن يضرب على أوتار القلوب، يولد الطاقة، القوة الروحية. تجد القرآن مليئا بأساليب الترغيب والترهيب والإشهاد والاستشهاد والتشويق والتخويف إلى آخره، يستدرج، يرقق، ينفر، يبشر، أساليب كثيرة جدا. سبحان الله، لا تشتبع في كلام أحد غير كلام الله عز وجل، ومع ذلك لا تجد اضطرابا في كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا لماذا الحديث عن القرآن؟ لأن القرآن جعله الله مخرجا من الفتن. خلي بال حضرتك معايا، لأن احنا الآن في زمان استعرض فيه أوجه الفتن على أشدها. فعندنا فتنة الشهوات وصلت إلى مرحلة، يعني الآن في لواط وسحاق وزنا محارب وحدث ولا حرج، فتن فتن فتن. والشبهات عندنا إلحاد، وعندنا لا دينيين ولا وربوبيين وماديون، وعندنا عندنا عندنا عندنا، فلا تجد زمانا وصلت فيه فتن الشهوات والشبهات إلى هذا المرحلة كمثل هذا الزمان. ما النجاة؟ كيف النجاة؟ بالقرآن يا عم الشيخ، بالقرآن يا أختنا، بالقرآن. لما تتصل علينا منتقبة وتقول أنا لا أؤمن بوجود الله، منتقبة متدينة من بيت ملتزم من بيت قرآن، وتقول أنني لا أؤمن بوجود الله، ليه يا ستي؟ لأنه يرى المظلوم ولا ينصره. أليست هذه كارثة تحط على المجتمع؟ لما يخرج أمثال رجل كجابر البغدادي ويتكلم هذا الكلام ويفتتن به العامة، وهو يقول عن الله عز وجل أنه سيحضنك، كبرت كلمة تخرج من فمه ذلك الكذاب. الله يحضن، الله يشتاق، كيف تصف الله عز وجل بهذا الرجل؟ ما تستحي. ويقول إذا أردت أن تكون أو أن ينعم عليك لابد أن تتعلق بتلبيب رجل صالح، تمسك جلبيته. أي ذل هذا؟ قال لأن ربنا قال وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا مجرم، يا مجرم، تقول على الله عز وجل، تقول على الله ما لا تعلم، وتؤول كلام الله عز وجل بما لا تعلم. أليس هذا، أليس هذا إجرام؟ إجرام يا إخوة، هذا إجرام. فيجي مثلها أو مثل هذه الأخت التي تقول أنا هكفر بالله. طيب كيف الحال؟ كيف نصنع معه؟ هنعمل إيه مع مثل هؤلاء؟ تمام. فالقرآن هو المخرج من الفتن. اسمع الحديث دي عند أبي داود والنسائي والبيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك، وهذا لفظ الحاكم، عن عبد الرحمن بن قرط قال دخلت المسجد فإذا حلقة كأنما قطعت رؤوسهم، يعني من الخشية من الخشوع، وإذا فيهم رجل يحدث، فإذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر كيما أعرفه فأتقيه، وعلمت أن الخير لا يفوتني. قال فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال يا حذيفة، قال وعلمت الخير. قال فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر؟ قال فتنة واختلاف. قال فتنة واختلاف. قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. في بعض الروايات في رواية قال فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تعلم كتاب الله واعمل به فهو المخرج من ذلك. قال حذيفة فأعدت عليه ذلك ثلاثا، يعني أقول له ما المخرج؟ ما المخرج؟ يقول لي تعلم كتاب الله واعمل بما فيه فإنه المخرج من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم في كل مرة تعلم كلام الله واعمل به فهو النجاة. إذن هذا لماذا نتكلم عن القرآن؟ طيب لماذا لم ننتفع بالقرآن؟ أنا قضية مهمة جدا، لماذا لم ننتفع بالقرآن؟ انتفعناش بالقرآن ليه؟ عد معي. أول أسباب، الصورة الموروثة عن القرآن، الصورة الموروثة عن القرآن دي أحد الأسباب. وانتبه بقى لأن الأسباب دي مهمة جدا. إحنا بننتفعش بالقرآن ليه؟ واحد، لأسباب الصورة الموروثة عن القرآن. خلينا أضرب لك مثال كده بسيط وعيه معي. الطفل لما بينزل من بطن أمه ويدخل في مرحلة الإدراك بيعمل ايه؟ اذا لقاك بتصلي هيصلي معاك، تمام؟ الطفل ده بيخزن المواقف اللي بيشوفها لمدة معينة ثم تثبت في رأسه فيتعامل معه. يعني مثال، هو كلما عطش كلما اراد ان يشرب يجدك تجيب له المية، بتجيب له المية يشرب، كل ما يعطش تجيب له مية. فتكررت هذه الصورة عنده فثبت عنده انه اذا احتاج، إذا شعر بهذا العطش أن هذا الماء هو الذي يروي عطش. دي صورة موروثة. لو لقيت بتصلي ها فيبدأ يصلي زيك، يتكرر معاه الفعل حتى يظن أن هذا له أهمية. له أهمية ليه؟ من كثر تكرار الوالد والوالدة لهذا الأمر. طيب حضرتك بقى يا عم الشيخ، حضرتك بقى ها لحظة يا شباب، فأنت حضرتك هذه الصورة الموروثة من كتر الصلاة، من كتر بدأ يصلي، أنت تصلي أمام الطفل بدأ يصلي زيك، خلاص أخذ الصورة الموروثة وعرف أن ده أهمية. حضرتك بقى مع القرآن عملت إيه؟ وجد الطفل، خلي بالك مثلا دي، وجد الطفل أن هذا القرآن موجود على رف التلفزيون أو موجود في المكتبة بشهور وأيام أنت لا تقترب منه، فإيه اللي سيطر في ذهن الطفل؟ أن هذا القرآن ليس بذا الأهمية أو هذا الكتاب ليس له أهمية إلا في شهر رمضان. يلاقي الوالد يجيبه أو يوم الجمعة يمسحه ويقرأ الكهف. فصارت هذه هي الصورة الموروثة عند الطفل. إحنا بقى كبرنا على الصورة دي، كبرنا على إن إحنا لما يجي الأذان على التلفزيون نقلب ونجيب مسلسل لغاية ما الأذان يخلص، تمام؟ كبرنا على إن القرآن ده للراديو إحنا نسمع والله الله وما شاء الله عم الشيخ بس. فصارت هذه الصورة الموروثة عن القرآن. هذا أحد بل أهم الأسباب التي جعلتنا لا ننتفع بالقرآن. احفظها جيدا، لأن إحنا اللي بنضر أبنائنا وإحنا اللي بنضيع أبنائنا. الصورة الموروثة عن القرآن يا شباب، الصورة الموروثة عن القرآن، إيه اللي أنت غرسته في طفلك؟ طفلك بيخزن كل ما هو مهم، كل ما هو مهم عندك أنت يخزنه طفلك على أنه مهم، شئت أم أبيت، إلا أن يهديه الله عز وجل. حتى إن إحنا بنجي فترة من الفترات نجد ثقل في قراءة القرآن، برضو من الصورة الموروثة اللي عندنا. أيضا من الصور الموروثة إن الوالد والوالدة كانوا بيقرأوا القرآن ولا يفهمون معناه. ومن الصور الموروثة أن الوالد والوالدة ما كانوا يجلسون معنا جلسة تدبر للقرآن، تعال يا أولاد النهاردة هنتدبر القرآن، هنقرأ سورة كذا نعرف معناه. الوالد والوالدة ما كانوا يفعلون ذلك. يا إخوتا، هنا كارثة نحن نعيشها أيضا، أن الوالد صار على الهاتف والوالدة صارت على الهاتف ونحن نقع في مثل هذا الأمر، لا أخفيكم سرا يعني، وربنا يعافينا من هذا الابتلاء، تمام؟ فصار الأب مشغول والأم مشغولة، الأولاد طلعوا برضو ماسكين هواتف، ضاعت الإيمانيات، ضاعت القيم الأسرية اللي احنا تربينا عليها بالعامية كده. طبلية أبويا وأبوك، طبلية أبويا وأمي وأمي اللي كنا بنقعد عليها انتهت. ما عاد الوالد ولا الوالدة يجتمعون مع الأبناء على طعام واحد يعلمونهم أدب الطعام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه كان يجتمع مع الصبيان على الطعام. ألا تسمعون بحديث الغلام الذي مد يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل بسم الله وقل بيمينك وقل مما يليك، من جد تربية؟ أليست هذه التربية التي نتعلمها من السنة؟ الآن أنت فاضي ولا أنت فاضية تقعد مع ابنك أو بنتك على مائدة الطعام وتعلمهم أدب الطعام، تعلمهم أدب المشي، تعلمهم الحياء، تعلمهم كيفية الحديث، تعلمهم الصدق؟ هل جلستم علمتهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمتهم سيرة الصحابة؟ طب هذا الجيل ماذا ستقولون لرب العالمين يوم القيامة عنه؟ هذه الصورة الموروثة يا إخوتي، هذه هي الصورة الموروثة عن القرآن، وده أحد أسباب عدم الانتفاع بالقرآن. من أيضا من الصور الصورة الذهنية، وده مهمة جدا، الصورة الذهنية وهي دخلة في الصورة الموروثة. السبب الثاني طول الإلف، طول الإلف. ألفنا القرآن كما ألفنا الحياة النمطية، يعني ليه الشمس ما بتبهلكش؟ لأنك أنت كل يوم بتبص للشمس. ليه النجم ما بيبهلكش؟ كل ليلة بتشوف النجم. ليه القمر ما بيبهلكش؟ إنك كل ليلة بتشوف القمر، فصار عندك ألفة وإلفة لهذا الأمر. كذلك أنت لو جبت هاتف جديد بتبقى فرحان بشوية وبعد كده تألفه فترميه. زوجة جميلة وانت مبهور بها وفرحان وكل يوم بقى طالع واخد زوجتك في ايديك وطالع على مطعم رايح هنا جاي هنا، المهم بعد كده كل سنة وانت طيب، شهرين ثلاثة اربعة سنة سنتين بقت قديمة، يلا اركن على جنب تدور على غيرها. ليه؟ طبيعة بشرية، طبيعة كثرة المساس تفقد الاحساس. طب ده قرآن لا يخلق بكثرة الرد، امال ليه حصل عندك طول الف؟ لانك تعاملت مع القرآن تعامل الحياة النمطية التي ليس فيها جديد. الناس يا شباب في الكسوف، فاكرين انتوا لما طلعوا لبسوا النظارات وعملوا مش عارف ايه وتصوروا مع الشمس والكسوف مع ان ده ايه؟ لماذا صنعوا ذلك؟ لانها كانت ايه عجيبه بالنسبه لهم، اول مره يشوفوا المساله ديت، فلما كانت غريبه صار التقاء الروح معها شديد. القران ملان بالعجائب، فلماذا لا تبحث عن هذه العجائب التي تفقدك النمطيه مع القران؟ ليه انت نمطي؟ ليه صار عندك إلف؟ ليه صار عندك طول إلف وأنك تتعامل مع القرآن تعامل الحياة النمطية؟ عشان كده بدأت تمل. ليه؟ لو أنك تبحث عن معاني القرآن، أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، أي كم تفسير قرأت؟ كم تفسير قرأت من التفسير؟ التفسير كثيرة جدا. أي تفسير أنت أنهيته؟ كل تفسير في بحر، في درر، في لآلة. أي تفسير سمعت؟ سمعت كم تفسير؟ سمعت كم خطبة بعض؟ احنا عندنا بالميل تمام كده، لكن نبحث عن غرائب الامور على الفيسبوك او على تويتر او على يوتيوب او وبرامج التيك توك وي 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 والكلام ده، خلاص هو ده اللي عم بيستهوينا الان، نشوف فيلم اكشن، نشوف اي حاجه مسلسل يستهوينا. لكن هل بحثت عن اسرار القران يا راجل؟ والله العظيم، والله لو انك بحثت في القران لانقضى عمرك واحتجت عمرا على عمرك حتى تاتي على عجائبه. وكل ما تدور في عجائب القرآن كل ما تزداد إيمانا. ألم يقل الله ذلك؟ قال ربنا اسمع: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. استمرار يا عم الشيخ. ليه؟ أنا لا تنقض عجائبه. كرجل معاذ بن جبل بيموت ولا يستهي من الدنيا إلا مجلسة العلماء بالركب، ما بيملش. انت لو قمت ليلتين ثلاثة وألست قيام الليل هتمل، لأنه لم يوضع في قلبك بعد أسرار قيام الليل. يا إخوة، من الآفات طول الإلف، طول الإلف من الآفات الحياة النمطية الروتينية. غيروا هذه الحياة، غيروها، اجعلوا رمضان القادم رمضانا جديدا، اجعلوه رمضانا جديدا، غير رمضانات السابقة. مهم جدا مثلا، واحنا ان شاء الله في هذه السلسله اللي هتبتدي معنا كل سبت وثنين واربع في مثل هذا الموعد هنتكلم عن مثل هذه الامور، وهنمسك صوره صوره ونطلع لك لآلئ من صور القران، وما سنترك اكثر بكثير مما سنذكر، لكن هي خطوه على الطريق لتستكمل انت بعد الطريق. اذا لماذا لم نتفق بالقران؟ قلنا للصوره الموروثه عن القران، الصوره الذهنيه ولطول الالف. ثلاثه، قراءه القران بالالحان المحدثه، ودي مهمة جدا بقى يا جماعة، مما صرف عن الانتفاع بالقرآن الالتفات إلى الألحان المطربة. اقعد بقى في صوان، هات لي الشيخ الفلاني، الله الله يا عم الشيخ، ايه ده ما شاء الله، ايه المقام ده وايه الجواب ده، ايه يا عم ده احنا هزر، انت بتهزر يا اخوانا، والله دي تهريج. تعال شوف كده، تعال شوف ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال ايه عن مسألة اللحون ديت، قال ايه عن الألحان ديت، وهل القرآن يقرأ كده؟ القرآن يقرأ كده يا اخوانا؟ ها اسمع من رجب بيقول ايه؟ قل هذه الالحان تهيج الطباع، مش بتخلي الانسان يسكن، يعني المفروض القران بيخليك تسكن، لا، تهيج الطباع وتلهي عن تدبر ما يحصل له من الاستماع. ايوه بتلهي. لذلك سيدنا النبي لما سمع ابن مسعود بكى عند قوله: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت للنبي عليه الصلاه والسلام اذا عينه تذرفان. هو ابن مسعود يعني كان بيلحن الى الحال اللي احنا بنسمعها دي؟ ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالمعنى عن الصوت، اشغله المعنى، تمام؟ فهو قال: وتلهي عن تدبر ما يحصل له من الاستماع حتى يصير. ابن رجب اللي بيقول الكلام ده، ابن رجب، عارفين ابن رجب؟ تلميذ ابن تيميه، هو اللي بيقول الكلام ده. حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة والأصوات المطربة. يبقى هو ده هو همه. وذلك يمنع المقصود من تدبر معاني القرآن. شوف بقى كلام الرجل بقى، بالله عليك تسمع الكلمة دي: وإنما وردت السنة بتحسين الصوت بالقرآن لا بقراءة الألحان، وبينهما بون بعيد. السنة جاءت بتحسين الصوت لكن ما جاتش بالألحان، وبينهما بون بعيد. أنت الإنسان يقول لك: يا عم الشيخ، ما رأيك في المقامات الموسيقية؟ عايز تعرف تسمع رأيي؟ تعال يا عم اسمع الحديث ده. وروى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف، إلا أن أهل العلم قبلوا معناه والواقع بيشهد بكده. روى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق، فإنه سيجيء بعد قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. هو الحديث ضعيف، لكن ألا ترى أن الحديث ده واقع الآن؟ أقول تاني تسمع تاني، اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق، فإنه سيجيء بعد قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. أنا نبهت على أن الحديث ضعيف عشان ما حدش يقول لي الحديث ضعيف، لا هو ضعيف، ضعيف الإسناد لكنه صحيح المتن، المتن بتاعه قبله أهل العلم والواقع يشهد بذلك أيها الإخوة، يشهد بذلك. أيضا لماذا لم ننتفع بالقرآن؟ رقم 4، نسيان الهدف الذي من أجله نزل القرآن. القرآن نزل موعظة للقلوب وشفاء، قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من شهوة وشبهة، من شهوة وشبهة. يبقى موعظة يعزق في كل مناحي الحياة ويشفي الصدر من كل شهوة وشبهة، وهدى ورحمة للمؤمن، وهو هداية ورحمة. قال أبو شامة المقدسي، واسمع بالله عليك بقى كلام أبو شامة وكلام ابن تيمية وبه نختم إن شاء الله. قال أبو شامة المقدسي لم يبقى لمعظم من طلب القرآن العزيز همة، إلا في قوة حفظه وسرعة سرده وتحرير النطق بألفاظه والبحث عن مخارج حروفه والرغبة في حس صوته. أستحلفكم بالله أبو شامة المقدسي اللي بيننا وبينه مئات السنين ده، هل ينظر إلى واقعنا الآن؟ يعني أبو شامة ده بينظر موقعنا دلوقت؟ شايف الحال اللي احنا فيه؟ ده الرجل بيوصف الحال، بقول ما عادش شغل الآن القرآن إلا ده، قوة الحفظ، سرعة السرد. قول يا ابني المتشابه للمزادية، اذكر ان المتقين ذكرت كم مره في القران، قول لي انت ذكرت كم مره في القران، قول لي يا ابني مش عارف تفتا فين نفقد فين. ايه ده يا عم، ايه ده يا عم، ايه يا عم الشيخ الكلام انت بتقوله ده، ايه يا عم الشيخ الكلام اللي الصحابه ما عرفوش ده. يا ابو شهاب يقول لم يبقى لمعظم من طلب القران العظيم العزيز همه الا في قوه حفظه وسرد وسرعه سرده وتحرير النطق. لا لا بس حاسب حسين الحرف ده ما طلعش من الشفتين، لا 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 في غنة وخشب تبصف صف الشيخ قشوم. ايه يا عم الكلام ده؟ ايوه انا ما بقللش من شان التجويد، بس ما هذا، صرفنا الناس عن تدبره. قال وتحرير النطق بألفاظه والبحث عن مخارج حروفه والرغبة في حس صوته. قال وكل ذلك وان كان حسنا، الرجل مش معترض، ولكن فوقه ما هو اهم منه واتم واولى واحرى. إيه هو بقى يا بشامة؟ قال وهو فهم معانيه والتفكر فيه والعمل بمقتضاه والوقوف عند حدوده وثمرة خشية الله تعالى من حسن تلاوته. هو ده اللي احنا عايزينه. قال بقى احنا انشغلنا في ده وان كان ده جميل، احنا لا نقلل منه، لكن تركنا ما هو اهم واولى اللي هيرفع درجتنا عند الله عز وجل. ايه اللي هيرفع درجتنا عند الله؟ قال لك بقى يا عم الشيخ ان انت تفهم المعاني، تتفكر في القرآن، تعمل بمقتضاه، تقف عند حدوده، تنالك ثمرة الخشية من الله تعالى بحسن تلاوته. ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤكد على هدف نزول القرآن اللي احنا نسيناه الهدف. قال ولا يخفى على أولي الألباب أن المقصود بنزوله اتباعه والعمل بما فيه، إذ العاملون به هم الذين جعلوا من أهله، يعني من أهل القرآن يا ابن تيمية، قال العاملين بالقرآن هم دول أهل القرآن، وأن المطلوب من تلاوته تدبره، وأن المطلوب من تلاوته تدبره وتدبره وفهم معانيه. لذلك أسر الله عز وجل، ذلك أمر الله عز وجل بترتيله، والترتيل فيه ليتجلى أنوار البيان من مشارق تبصرته ويتحلى بآثار الإيمان من حقائق تذكرته. يبقى لماذا لماذا لم ننتفع بالقرآن؟ للأزمنة المتلاقية. نعيدها تاني كده ونختم المجلس. الصورة الموروثة عن القرآن طول الإلف وقراءة القرآن بالألحان المحدثة ونسيان الهدف الذي من أجله أنزل القرآن. المحاضرة النهاردة كانت مقدمة لما سنذكره إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة، وهي هنمشي مع سور القرآن الفتحة والبقرة والعمران كل سورة نتكلم عن مقاصدها ومفاتيحها ومواضعها وازاي نهتدي بها ووجه الهدايات اللي فيها لعلنا نخشى لعلنا نتذكر أو نخشى ولعل الله عز وجل أن يرضى عنا. طبتم وطاب مسعاكم وطابت جلساتكم وطابت مسامعكم وطابت أبصاركم وقلوبكم وأبدانكم وحشرنا الله وإياكم مع أهل القرآن في زمرة المتقين مع عباد الصالحين في ظل العرش آمين آمين آمين. ثم إخوانا على سرر متقابلين مع النبي الأمين في الفردوس الأعلى من جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر زللنا وخطأنا وهزلنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. نسأله سبحانه أن يجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يتلو القرآن حق تلاوته ويتدبره حق تدبيره وينتفع بآياته ومعانيه. نسأله سبحانه ألا يجعل حظنا من قولنا أن قلنا بل يرزقنا العمل والصدق والإخلاص ويتقبل منا ويعفو عن الزلل. اللهم آمين. يا رب يمن كتابنا يسر حسابنا ثقل موازيننا ثبت على الصراط أقدامنا جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفران. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. فرج همومنا وأزل غمومنا واقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا واجعلنا على الصراط المستقيم يا رب يا رب يا رب. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت لكل مستمع ومشاهد فيما يأتي. تغفر له ذنبه وتستر عيبه وتهدي ولده وزوجه وتوسع رزقه وتبارك في قوته وتحسن لنا ولهم الخواتيم. اللهم آمين. يا رب نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وتبارك. جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.